بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا 18 من مجالس القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على منظومة العلامة السفاراني رحمه الله، المعروفة بالدرة المضية في اعتقاد الفرقة الناجية. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم. قال الشارح رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة، والأولى أن يقول الباب الثاني في الأشياء المخلوقة، وذلك لأن قوله في الأفعال المخلوقة توهم بأن المراد بالأفعال أفعال الله، وأفعال الله ليست
في سقط الباب الثاني في الأشياء المخلوقة. الأولى أن يقول الباب الثاني في الأشياء المخلوقة ليشمل ذلك الأعيان والأفعال والأوصاف، ليشمل ذلك الأعيان والأفعال والأوصاف. أقول وذلك قد أشار إليه هو في مسائتي في النظم، فقال رحمه الله: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة، فعبر بالأشياء. كان الأولى أن يعبر فويب بالأشياء بدلا من الأفعال، بدلا من أن يقول الباب الثاني في الأفعال المخلوقة، كان يبوب بما ذكره في النظم، لأنه قال في النظم: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات. والمراد بسائر هنا يعني جميع، يعني جميع الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة، جميعها لا يستثنى منها شيء، فسوى الله مخلوق، فما كان سوى الله عز وجل فهذا فهو مخلوق. قال الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، فكل شيء مخلوق، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق. ولو أخبر عن الله عز وجل بالشيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. لكن الله عز وجل إن كان يخبر عنه بذلك، لكنه ليس مخلوقا لا بأسماء ولا بصفاته سبحانه وتعالى، فكل ما سوى الله عز وجل مخلوق، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق، سواء كان ذلك أعيانا أو كان ذلك أفعالا أو كان ذلك أوصافا. الله خالق كل شيء، أي سوى الله. ولهذا لما استدلت الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية وأن القرآن شيء فيكون مخلوقا، رد عليهم باختصار بأن كل شيء مخلوق سوى الله، لأن الله قال الله خالق، والله بأسماء وصفاته لم يزل سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته عز وجل، ما اكتسب صفة لم تكن له من قبل. الله عز وجل ما اكتسب صفة في أصلها، ما اكتسب صفة، لكن صفات الأفعال من جهة أحدها تتجدد، أما من جهة أصلها وجنسها فإنها ملازمة لله سبحانه وتعالى. جميع أسماء الله وصفاته، خذوها قاعدة، جميع أسماء سبحانه وتعالى وصفاته لم يكتسب صفة من أصلها لم تكن موجودة من قبل ولا اسما، بل لا يزال سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، لم يزدد صفة بعد أن لم يكن متصفا بها، وإنما صفاته سبحانه وتعالى لا يزال موصوفا بها. هذا من جهة صفات الذات المعنوية، ومن جهة صفات الذات الخبرية، ومن جهة جنس صفات الأفعال. أما آحاد هذه الصفات فهي تتعلق بالمشيئة، وبعض أنواع هذه الصفات اتصف الله عز وجل بعين بنوعها لم يكن متصفا بذلك من قبل، لكن جنس الأفعال قديم، مثل صفة الاستواء لم تكن له ثم استوى، والنزول لم يكن له ثم استوى، لكن هذه أنواع بالنسبة لجنس وهو الأفعال. فالمراد هنا بالقدم قدم ماذا، والمراد هنا بالأزلية أزلية ماذا؟ أزلية جنس الأفعال، هذا مقصودنا. أما كصفة مثلا كالنزول أو كذا المتعلقة بصفات الأفعال، فهذه الصفة كانت بعد أن لم تكن لتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل لكن مثل هذه الصفة إن كانت كمالا فعلى ما لم يتصف الله عز وجل بها أولا؟ إذا كانت كمالا على ما لم يتصف بها الله عز وجل أولا، فتكون هذه الصفة أزلية. إذا كان النزول صفة لله سبحانه وتعالى وهي صفة كمال، على ما لم تصل بها أولا؟ نقول اتصاف الله عز وجل بها بتعلق بمشيئته لحكمة، وهذا هو الكمال، وعدم اتصافه قبل ذلك بها هو الكمال، هو الكمال. يبقى قصدنا بأن الله عز وجل لم يزد صفة من قبل على هذا التفصيل. أولا فيما يتعلق بالصفات الذاتية المعنوية هذه أزلية، فيما يتعلق بالصفات الذاتية الخبرية هذه أزلية، فيما يتعلق بصفات الأفعال جنس هذه الصفات جنس الأفعال جنس الأفعال هذا قديم، فلا يزال ربي فعالا، لا يزال ربي فعالا. أما أحد وأنواع هذه الصفات فإنه يتجدد ويتعلق بالمشيئة، فيكون بعضه بعد أن لم يكن كالنزول والاستواء، قال سبحانه في الاستواء ثم استوى على العرش، وقال في النزول ينزل إلى السماء الدنيا، فهذا بعد خلق السماء الدنيا، والاستواء هذا بعد العرش بعد خلق العرش، لكن جنس الأفعال أزلي، جنس الأفعال أزلي. نعم.
وأفعال الله ليست مخلوقة، وإنما المخلوق هو المفعول، وأما الفعل فهو صفة لله، وصفات الله ليست مخلوقة، فالأشياء
أفعال الله عز وجل ليست مخلوقة، أفعاله سبحانه، لأن أفعاله من صفاته، يقال الصفات الفعلية، هذه ليست مخلوقة أفعاله، لكن مفعولاته هي المخلوق. أما الفعل فهو صفة الله، قال سبحانه فعال لما يريد، أما المفعول هذا مخلوق. واضح؟ نعم.
فالأشياء المخلوقة أي كل الأشياء وكل ما عدا الخالق فهو مخلوق من الأعيان والصفات والزمان والمكان وغير ذلك، قال تعالى الحمد لله رب العالمين.
لا شوف النسخة اللي مع أحد لأنه فيه يبدو اختلافات. نعم. نفس معكم؟ ما في اختلافات. نعم. تقديم وتأخير. نعم. وأن أفعال الله ليست مخلوقة، السطر الرابع، وإنما المخلوق هو المفعول.
وإنما المخلوق هو المفعول، وأما الفعل فهو صفة لله، وصفات الله ليست مخلوقة.
إذا عندنا فعل ومفعول، انتبهوا يا أخواني، عندنا فعل ومفعول، فعل الله صفة الله، هذا ليست مخلوقة، فما وصف الله عز وجل به ليس مخلوقا، وأما مفعولاته مخلوقاته هذه مخلوقته. نعم.
وصفات الله ليست مخلوقة، ولم يذكر المؤلف رحمه الله أفعاله سبحانه لأن أفعاله من صفاته، ولم يذكر الكلام لأن كلامه سبحانه أيضا من صفاته، فمثلا الآدمي عين وبطشه وأكله وشربه أفعال، وأوصافه أوصاف، فالأشياء
كلها مخلوق، فما عدا إلى المخلوق فهو مخلوق، فأفعال المخلوق مخلوقة، وأفعال الخالق فعله سبحانه غير مخلوق. نعم.
فالأشياء المخلوقة هي كل الأشياء، فكل ما عدا الخالق هو مخلوق من الأعيان والصفات والزمان والمكان وغير ذلك، قال تعالى الحمد لله رب العالمين، فالرب غير مخلوق والعالم مخلوق. قال رحمه الله: وسائر الأشياء غير الذات سائر هنا بمعنى جميع، ولا يصح أن تكون بمعنى باق. وسائر اسم فاعل مأخوذ من السور، وهو الجدار المحيط بالبيت، وهي على هذا الوجه بمعنى الجميع أو سائر من السؤر، وهو بقية الشراب، وهي على هذا بمعنى باق. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الغسل يفيض على رأسه 3 مرات، قالت: ثم غسل سائر جسده. فسائر هنا بمعنى باق.
إذن كلمة سائر دي معك دائما، سائر إما من الصؤر وتكون بمعنى باق، لأن الصؤر هو ما تبقى، وإما أن تكون مأخوذة من السور، وهو الذي يحيط والجدار المحيط بالبيت، فتكون معنى جميع. نعم.
وغير من الأسماء والصفات،
ومنهم سميت الصورة صورة، لله عبارة عن آيات. نعم.
وغير من الأسماء والصفات ما زائدة من أجل الوزن، الأسماء أي أسماء الله تعالى، والصفات يعني صفات الله تعالى، مخلوقة، هذا خبر المبتدأ، وهو قوله سائر لربنا أي لله تعالى من العدم، يعني بعد أن كانت عدما، قوله وضل،
لأن كل مخلوق مسبوق بعدم، كل مخلوق فهو مسبوق بعدم، أما حياته سبحانه وتعالى فغير مسبوقة بعدم، لكن جميع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى صارت بعد أن لم تكن، فهي مسبوقة بعدم. وهل يلحقها فناء؟ لذاتها يلحقها الفناء، لكن بعض المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى لا يلحقها فناء، كما خلق الله عز وجل الروح، وخلق الجنة، وخلق النار والعرش وغير ذلك، هذا لا فناء له، هذا لا فناء له، لكن ليس ذلك راجعا إلى ذاته، ليس ذلك راجعا إلى ذاته، وإنما ذلك راجع إلى ماذا؟ إلى إبقاء الله سبحانه وتعالى له، إلى إبقاء الله عز وجل له. وإلا كل مخلوق فهذا مسبوق بعدم، فأحاد الخلق مسبوقة، كل مخلوق مسبوق بغيره، كل مخلوق مسبوق بعدم، نعم، بعدم نفسه. نعم.
قوله وضل من أثنى عليها بالقدم، ضل يعني تاه وضاع عن الطريق المستقيم، من أثنى عليها بالقدم أي من وصفها بالقدم،
أي وصف ماذا؟ وصف الأفعال اللي سوى الله عز وجل، الأعيان والأوصاف وكذا، فضل من وصف ما سوى الله عز وجل وأسماء وصفاته بأنه قديم. قديم يعني ماذا؟ يعني قديم قدم الذات، لأن الله عز وجل كان ولا شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء غيره، فمن وصف بالقدم هم الفلاسفة، فقد ضل ضلالا مبينا، وهذا كفر والعياذ بالله. ولهذا قال وضل من أثنى عليه بالقدم، عليها، عليها يعني على الأشياء سوى الله، على الأشياء سوى الله عز وجل. نعم.
وقوله وسائر الأشياء أي جميع،
هذا الشرح المجمل للبيتين، هذا الشرح المجمل للبيتين، ثم يفصل الشيخ. نعم.
وقوله وسائر الأشياء أي جميع الأشياء من الموجودات غير الله، غير ذات الله وأسمائه وصفاته، ولم يذكر المؤلف رحمه الله أفعاله سبحانه لأن أفعاله من صفاته، ولم يذكر الكلام لأن كلامه سبحانه أيضا من صفاته. إذن فذات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة، وما عدا ذلك فهو مخلوق، فالآدمي مخلوق بعد أن لم يكن، والروح مخلوقة بعد أن لم تكن، والسماء مخلوقة بعد أن لم تكن، والأرض مخلوقة بعد أن لم تكن، وكل شيء مخلوق من العدم بعد أن لم يكن. وهذه المسألة ضل فيها من ضل من الناس وزعموا أن المخلوقات قديمة النوع وأن المادة أزلية كما أنها أبدية، ولهذا يقولون إن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، فليست معدومة من قبل ولا تفنى من بعد.
انتبهتم؟ هذا قول هؤلاء الفلاسفة، أن هذه المخلوقات قديمة، وهي قديمة قدم ماذا؟ قديمة قدم الذات، وأن المادة صفون المادة بأنها أزلية، المادة أزلية كما أنها أبدية، المادة أزلية كما أنها أبدية، فلا تزال المادة موجودة فليست مسبوقة بعدم وليس يلحقها فناء، فجعلوا المادة كالرب سبحانه وتعالى، فقالوا المادة لا تفنى ولا تستحدث، لا تفنى ولا تستحدث من العدم. نعم.
وكل هذا ضلال، لأنك إذا قلت بقدم الأشياء
هذا كفر، يعني وقد يعبر عن الكفر بالضلال، والله قد وصف الكفار بالضلال. نعم.
وكل هذا ضلال، لأنك إذا قلت بقدم الأشياء وأنها لم تكن حادثة أشركت بالله وجعلت له شريكا في القدم، وهذا شرك.
نعم.
ولكن هل الله عز وجل أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا؟
نعم.
قال بعض العلماء،
هذه مسألة تبدأ في مسألة تسلسل حوادث، أو حوادث لا أول له. هل الله عز وجل أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا؟ كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء قبله، وهكذا. لكن كان الله ولا فعل له، هل الله أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا؟ يعني كان ولا فعل له ولو وقت قليل؟ الجواب،
قال بعض العلماء نعم، أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا،
لم يكن يفعل شيئا. نعم.
ثم حدث الفعل، لأنك إن لم تقل بذلك لزم أن تجعل المفعول قديما، فإنك إذا أثبتت لله فعلا فلا فعل إلا بمفعول، وحينئذ يلزمك أن تقول بقدم المفعولات فتقع في الضلال.
يا ليت الشيخ يوضح بعض العلماء، أن البعض إذا قرأ مثل هذا السياق ونحو ما قد يذكره الشيخ أحيانا، ويكون القائل أو المخالف في ذلك ليس من أهل السنة، ولا هو من مقرري مذهب السلف، فيظن الظان أن المسألة خلافية. قال بعض العلماء نعم، أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا ثم حدث الفعل، أتى عليه وقت لم يكن، هذا قاله القائل لماذا؟ ليتخلص من مسألة ماذا؟ ليتخلص مسألة قدم المخلوقات، لأنه يقول إن لم نقل بذلك، هي أن الله عز وجل أتى عليه وقت لم يكن يفعل، إن لم نقل بذلك لازم أن تجعل المفعول قديما، فإنك إذا أثبتت لله فعلا فلا فعل إلا بمفعول، إذا أثبتت لله فعلا فلا فعل إلا بمفعول، وحينئذ يلزمك أن تقول بقدم المفعولات، لأن فعل لماذا؟ فعل له مفعول، فلو قلت لا يزال يفعل إذن لا يزال هناك مفعول، وإذا قلت لا يزال مفعول يعني إذن يكون قدم المفعولات قدم الرب سبحانه وتعالى، فلابد إذن أن تقول ماذا؟ كان الله في وقت من الأوقات لا يفعل، كان معطلا عن الفعل ولو زمانا قليلا، لتفرق بين الفاعل والمفعول. هذا كلامهم، وهذا ليس كلام أحد من أهل السنة المقررين لها، فلهذا قول الشيخ، قال بعض العلماء أنا لا أعلم أن هذا القول قول عند بعض أهل السنة المقررين لها، المقررين يعني خبيرين العالمين بمذهب أهل السنة والجماعة، إنما هذا القول إنما هو قول للجهمية الذين منعوا بالتسلسل في الماضي ويمنعون التسلسل في المستقبل. نعم.
ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة، فمنع
أيضا قول الشيخ، اختلف الناس في المسألة، يعني كان الأولى أن يقال اختلف أهل السنة والجماعة مع أهل البدع في هذه المسألة، وإن كان الناس يشمل، لكن مثل هذا قد لا يعرفه من لم يعرف المسألة. نعم. فإن أهل السنة في ذلك لهم قول واحد ولم يختلف أهل السنة، لما كان الاختلاف بين أهل السنة وبين غيرهم، وبين غيرهم ممن تشعبت أقواله في هذه المسألة. نعم.
فمنع قوم التسلسل في الماضي كما منعوه في المستقبل،
منع التسلسل في الماضي كما منع في المستقبل، وهذا قول الجهمية. نعم.
وقالوا إن الله تعالى في الأول لم يكن يفعل، وفي النهاية أيضا لا يفعل، وبنوا على ذلك أن الجنة تفنى والنار تفنى، أي ينعدمان بالكلية.
بل بقاء الجنة بقاء النار بقاء أفعال لله، مفعولات لله سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أن الله عز وجل يوصف بأنه يفعل إلى ما لا نهاية أبدا، وهذا ممنوع، وهذا ممنوع. ليه؟ لأنه الآخر الذي ليس بعده شيء، فلا بد أن يكون تتوقف هذه الأشياء حتى يكون الله عز وجل آخرا، وبالتالي قالوا بفناء الجنة والنار، والبعض قال بفناء الحركات، المهم أن يكون الله فعل. نعم، حتى لا يكون له ماذا؟ مفعول. لأنه قلنا بالتسلسل معناه أيضا هيكون في الآخرية ماذا؟ في الآخرية من يشارك الله عز وجل في آخريته، فلا أحد يشارك في أوليته ولا أحد يشارك في آخريته. والقول بأن الله عز وجل لا يزال يفعل أزلا وأبدا يعني أن هناك من المخلوقات ما يكون قديما وأبدا، أزلا وأبدا، فيشارك الله عز وجل في هذا. طيب الطريقة التي نرفع هذا التوهم أننا نقول بمنع التسلسل في الماضي وفي المستقبل. نعم،
بل ولا يبقى شيء أبدا، لا سماء ولا أرض ولا نجوم ولا شمس ولا قمر، ولا يبقى إلا الله عز وجل. وهذا مذهب الجهمية، حيث قالوا بأن الأشياء لا تدوم، فكما أن لها ابتداء فلها انتهاء.
تمام، يبقى مذهب الجهمية منع التسلسل في الماضي والمستقبل. نعم،
وقال بعض منهم بل تفنى الحركات دون الذوات،
يعني بعض من الجهمية. نعم،
وقال بعض منهم بل تفنى الحركات دون الذوات، فحركات الحي تفنى دون ذاته، فيبقى الناس كأنهم أصنام. وهذا مذهب العلاف، وهو من المعتزلة، وقد سخر به ابن القيم رحمه الله في النونية، فقال على زعمه إن الإنسان من أهل الجنة إذا رفع إلى فمه فاكهة وجاء وقت الفناء جمد على ما هو عليه، وبقيت الفاكهة بيده لم تصل إلى فمه إلى أبد الآبدين. وإذا كان على أهله من الحور العين أو من نسائه الدنيا
أو من نساء
الدنيا، وأتى وقت فناء الحركات بقي على ما هو عليه إلى أبد الآبدين. وهذا كلام غير معقول، بل إنه ضلال والعياذ بالله. وغالبا ما يكون من لا يبني على علم من الشرع ضحكة،
وغالبا ما يكون من لا يبني على علم من الشرع ضحكة. لماذا يا أخواني؟ لأن الذي يتكلم بغير شرع وبغير أصول هذا سيخالف العقل الصريح ويخالف النقل الصحيح، وإذا خالفت النقل الصحيح خالفت العقل الصريح، خالفت العقل الصريح. ولهذا جرب وهات كل شيء خالف الشرع فإنه يخالف العقل. يعني الذين يقولون بأن المرأة تكون كالرجل، لماذا تكون نصف الرجل؟ والمرأة اليوم هي التي تخرج وهي التي تفعل وهي وفي بعض البيوت ربما المرأة تعمل والزوج جالس، وقد يموت زوج المرأة فمن أين تكتسب ومن أين تربي أولادها ومن أين إلى آخره ذلك من هذه الأمور. فيقولون عقلا بأن المرأة تكون ماذا؟ تكون مثل الرجل في هذا. وهؤلاء يخالفون العقل كذلك، بخلاف مخالفة الشرع فإنهم يخالفون العقل كذلك، لأن كون المرأة كالرجل هذا لا يكون قدرا في الخلق ولا يكون شرعا، لا يكون قدرا، لأن الله سبحانه وتعالى فجعل للرجال من الأهلية في بدنه وفي عقله وفي كذا وفي كذا ما يفترق به عن المرأة، مما يؤهل أن تكون له القوامة، والقوامة كان يقارنها ماذا؟ يقارنها النفقة. ولهذا قال سبحانه والرجال عليهن درجة، وقال سبحانه وليس الذكر كالأنثى، ففاضل بينهما خلقا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وتتناسب مع خلق الإنسان ومهمته، مع خلق الرجل ومهمته، وخلق الأنثى ومهمتها. فحينما يكون للأنثى النصف من الرجل في هذا الميراث فذلك راجع إلى ماذا؟ راجع إلى ما كلف الله عز وجل به الرجل وما كلف الله به المرأة، فلم يجعل على المرأة نفقة. فللرجل أن يقول حينئذ كيف تجعلون المرأة النصف علي النفقة، كيف تجعلون المرأة مثلي وعلي النفقة وعلي السعي ولي القوامة؟ فيقول القائل خلاص نقلب المسألة، نجعل المرأة لها القوامة. هذا يخالف، ولهذا لا يقبل هذا أي رجل بغض النظر عن استقامة، أي رجل حر لا يقبل أن تكون القوامة. لماذا؟ للمرأة، لأن خلق المرأة يختلف عن خلق الرجل في العقل في العواطف في غير ذلك، ولهذا المرأة لا تكون ولي أمر عاما، تكون إماما أعظم. المرأة كذلك لا تكون المرأة قاضيا تحكم بين الناس بالقضاء، لا تكون المرأة قائدة جيوش تقود المعارك، لأن الطبيعة تختلف. فلما أعطى الشارع الرجل ضعف المرأة في باب ألا وهو للذكر مثل حظ الأنثيين فيما لو ترك ماذا؟ أبناء، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا لأن الرجل يطالب منه ما يطالب من المرأة، فتوافق الشرع مع الخلق. ولا يمكن أن نقول هذا جعل شرعي فقط القوامة، لكن لنا أن نقلب ذلك. لماذا لا تكون المرأة كرجل في القوامة، ولماذا لا تكون المرأة كرجل في جميع المجالات كما يدعو دعاة التحرر الآن؟ نقول كيف هذا؟ هل يناسب أن المرأة تقود جيوش ومعارك؟ هل يناسب أن المرأة تكون ولي أمر عاما؟ هل يناسب هذا؟ هل يناسب أن المرأة تسعى في الأرض وتكتسب تاجر تركب بحرا تأتي كذا؟ والمرأة مخلوقة فيها الفتنة يستشرفها الشيطان، فتكون مطمعا للرجال في كل هذه. ولهذا إن وجدت امرأة تقود أمة ولها الإمامة العظمى في ذلك فاعلم أن الخراب قد حل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولا يمكن أن تكون امرأة ماذا؟ متعففة متجلببة، لما تكون امرأة متجرئة سافرة تتفرغ لمكياجها وتتفرغ لزيها. ولهذا يأتون فيقولون كيف المرأة، بعدما يقولون المرأة مثل الرجل، كيف المرأة تعمل وهي محجبة؟ لا نرفع الحجاب. إذا المسألة تأتي شيئا فشيئا، فالعقل يأبى ذلك، لأن المرأة مبناها على الطمع ومبناها على الفتنة، ولهذا جاء القرآن ليجعلها سياجا. فالمرأة شيء والرجل شيء، مرأة شيء والرجل شيء في الطبيعة، ومن خالف في ذلك نقول له أنت امرأة، يعني أنت اسمك إيه؟ السيدة فلانة على قولهم يعني السيدة، أو المرأة الفلانية، أنت تقول مرأة كرجل خلاص أنت امرأة تقبل. يعني نقول مذيع من المذيعين الذين يتشدقون الليل والنهار المرأة كرجل مرأة كرجل مرأة كرجل، نقول يعني أنت امرأة. ها الأستاذة بقى مين حضرتك؟ الأستاذة مين؟ ماذا سيقول؟ ماذا كيف ستقبل هذا الخبر؟ ها ولو سألناه القوامة في البيت لك ولا المرأة، ماذا سيجيب؟ الكلمة لك ولا المرأة، ماذا سيجيب؟ ابنك ابن مين؟ ابن لبنى ولا هدى ولا منى؟ ابنك اسمه ايه؟ اسمه محمد فريد ولا محمد وائل ولا محمد عمرو؟ لا نخليه محمد زينب، محمد خديجة، ايه رأيك؟ تقبل المرأة كالرجل يا اخي، ايه الاشكالية؟ انت امرأة ايه الاشكالية؟ انما ما اقول انت رجل ما في اشكال، انا رجل وانت رجل وكذا. فحينما اقول انت رجل فانك لا تتغير من ذلك، لما اقول انت امرأة فعلامة هنا تختلف معنا. فان كان الرئيس هل يقبل ان يقال فيه كذا، او كان مرؤوس هل يقبل ان يقول فيه كذا؟ اذن انتم تخالفون عقلا وتكابرون، أنتم تريدون أن تجعلوا العجين كالحديد والحديد كالعجين، أنتم تريدون أن تجعلوا الماء كالحديد، وهكذا يعني مكابرة عقلية فضلا عن أنها مكابرة شرعية نقلية. ولهذا لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأي معنى تفنى حركات ولا تفنى الذوات؟ من الذي قال لكم هذا؟ ورد نقل في هذا؟ هل ورد نقل في هذا؟ لم يرد نقل في هذا. نعم.
وقال قوم بعكس القول السابق حيث قالوا بالتسلسل في الابتداء والانتهاء وأن الخلق قديم كما أنه لا نهاية له فطردوا المسألة من الوجهين.
طيب وقال قوم بالعكس القول السابق حيث قالوا بالتسلسل في الابتداء والانتهاء أما الجميع قالوا بمنع التسلسل في الابتداء في الماضي وفي المستقبل وهؤلاء قالوا بالتسلسل في الماضي والمستقبل. نعم.
فقالوا إذا كنا نقول بإمكان تسلسل الحوادث في المستقبل وأن الجنة والنار باقية إلى أبد الآبدين فكذلك في الماضي. وقال آخرون وزعموا أنهم أهل السنة بأنهم بأن التسلسل في المستقبل واجب وفي الماضي مستحيل ومعنى ذلك أنه في الزمن الآتي لا تفنى الجنة ولا تفنى النار ولا يفنى ما فيهما وأما في الماضي فالتسلسل مستحيل لأنه يلزم منه أن تكون الحوادث قديمة كقدم الله وهذا شرك.
يبقى القول الثالث هو القول بالتسلسل في المستقبل ومنع ذلك في الماضي. نعم.
وهناك قول رابع وهو أن التسلسل في المستقبل ممكن في الذوات نفسها وفي ذوات أخرى تستجد فيما بعد وأما التسلسل في الماضي ففي الذوات مستحيل ومعنى ذلك أن قولنا إن هذه الذات لم تزل ولا تزال موجودة هذا مستحيل لأنه ليس هناك شيء من المخلوقات يوصف بالقدم كقدم الله.
نعم.
لكن ليكن معلوما أن الله لم يزل ولا يزال خلاقا وأن هناك مخلوقات غير السماء والأرض لأن المصلي يقول ملء السماوات وملء الأرض.
لكن ليكن معلوما أن الله لم يزل ولا يزال خلاقا. كلمة الأزل وكلمة الأبد ماذا يراد بها إخوان؟ معنى مهم جدا أشار إليه شيخ الإسلام يا ريتكم تكتبونه لمسألة يعني ضابط مهم أو فهم مهم لكلمة أزل وأبد. لما نقول أزلا وأبدا ما معنى أزلا وأبدا؟ يقول شيخ الإسلام فالأزل معناه عدم الأولية. فالأزل معناه عدم الأولية ليس الأزل شيئا هذا كلام شيخ الإسلام ليس الأزل شيئا محدودا فقولنا لم يزل قادرا بمنزلة قولنا هو قادر. انتبهوا ما في أولية. أنا أقول لم يزل قادرا ليس لقدرته ماذا أولية هذا معنى ماذا هذا منزلة قولنا هو قادر دائما. فقولنا لم يزل قادرا بمنزلة قولنا هو قادر دائما وكونه قادرا وصف دائم لا ابتداء له فكذلك إذا قيل لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل يفعل ما شاء يقتضي دوام كونه متكلما وفاعلا بمشيئته وقدرته. وعليه فأقول نلخص هذا الكلام في عبارة الأزل القدم الذي لا بداية له والأبد المستقبل الذي لا نهاية له والأبد المستقبل الذي لا نهاية له كما ذكر بعض أهل العلم. فحينما أقول لا يزال الله متكلما، إذا الكلام هذا في أصله ليس له حد محدود في الإبداع، بل نقول هو متكلم سبحانه وتعالى، موصوف سبحانه وتعالى بأنه متكلم، لم يأتي عليه زمان لم يكن متكلما فصار متكلما، فصار متكلما. أما أحد الكلام هذه متعلقة بالمشيئة. طيب، يبقى هنا قول الشيخ، لكن ليكن معلوما أن الله لم يزل ولا يزال خلاقا، يعني معناه يا أخوان، معناه أنه الخالق ماذا؟ دائما. أنه الخالق دائما، أنه الخلاق دائما، مثل لم يزل قادرا أي القادر دائما. طب الخلاق لم يزل يخلق، لم يزل ولا يزال خلاقا، يعني يخلق أزلا وأبدا، هو سبحانه وتعالى الخالق أزلا والخالق أبدا، لا زال ربي يخلق، نعم، وأن هناك
مخلوق.
قال قائل لكن الخلق هذا إيه؟ سماوات وأرض وشمس وقمر، ومعلوم أن الله عز وجل خلقها بعد أن إيه؟ بعد أن لم تكن، يبقى بداية الخلق المعروف هذا قبله كان هناك ماذا؟ كان هناك انعدام له، قال الشيخ، وأن هناك
مخلوقات غير السماء والأرض، لأن المصلي يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فهناك مخلوقات قبل السماوات وقبل العرش لا نعرف ما هي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، ولا يلزم من هذا أن قدم المفعول كقدم الفاعل، لأنه باتفاق العقلاء أن المفعول مسبوق بالفاعل، لأن المفعول نتيجة فعل الفاعل، وفعل الفاعل وصف له، ولا بد أن يكون الموصوف سابقا على الصفة ثم المفعول بعد الصفة.
نعم، يعني لا تزال هناك مخلوقات، لا تزال هناك مخلوقات، فمخلوق يسبق مخلوق ومخلوق يسبق مخلوق، فقبل السماوات والأرض مخلوقات. فإن قال قائل لكن المخلوقات هذه ما أخبرنا الله عنها، لكن نقول أخبرنا الله عز وجل أنه فعال لما يريد، ووصف الله عز وجل بأنه فعال لما يريد يتنافى مع أن تصفه بأنه معطل عن الفعل وقتا ما، لو أن الله عطل عن الفعل وقتا ما ما كان فعالا، فوصفه سبحانه وتعالى بأنه فعال لما يريد يقتضي أنه لم يتعطل عن الفعل لحظة، لكن معروف أن المفعول غير الفعل والفاعل، أن المفعول غير، يبقى إذن لو خلى الفعل في زمان سواء تعلق بالابتداء أو تعلق بالانتهاء لم يكن فعال سبحانه وتعالى، انتبهتم؟ لو خلى أحد الزمانين الماضي أو المستقبل من فعل لم يكن فعال، فعال يقتضي أنه سبحانه وتعالى يفعل في كل وقت عز وجل، ويفعل يعني له مفعول، إذا لا تزال مفعولاته سبحانه وتعالى، لأنه لا يزال فعله، إذ لو كان ولو امتنع الفعل أزلا أو أبدا لما كان فعالا، لما كان فعالا لما يريد، ولأن امتناعه عن الفعل وقتا ما يقتضي نقصا من جهة الجنس، جنس الفعل، جنس الفعل، مو بأحد ونوع، لا جنس الفعل، لو أنه تعطل عن جنس الفعل وقتا لكان نقصا، لأنه لا يكون فعالا ولا يكون يخلق سبحانه وتعالى، وهذا نقص، والله عز وجل يمتنع عليه النقص. إذن من قال بأن الله كان معطلا وهناك أولية معينة لم يكن يفعل فيها ربي، خلي بالكم، هناك أولية معينة لم يفعل فيها ربي، فهذا قد خالف فعالا لما يريد، وقد وصف الله عز وجل بالنقص. فهذا ممنوع، لكن معروف أن المفعول بخلاف الفاعل، وأن الفاعل يسبق المفعول، الفاعل يسبق المفعول. فالله عز وجل خالق، إذن الله سبحانه وتعالى قبل خلقه. لكن حينما تقول لها أول بحيث يتعطل عن الفعل، فقد وصفت الله عز وجل بالنقص، وقد وصفت الله عز وجل بخلوه من صفاته، من صفة الفعل زمانا ما، وهذا من أعظم النقص لله عز وجل. فقل الله عز وجل على كل شيء قدير، وقل سبحانه وتعالى لا يزال سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته أزلا وإيه وأبدا سبحانه وتعالى، وكما مع التنبيه اللي نعرفه فيما يتعلق بصفات الأفعال أي من جنس هذه الصفات. وأما أحد أفعاله سبحانه وتعالى فهذه تتعلق بالمشيئة، فقل الله عز وجل ذو أسماء وصفاته، وقل الله عز وجل لا يزال يخلق، ومعروف أن خالقا يختلف عن مخلوق. أما أن تقول هناك المخلوقات هذه لها أول، بمعنى أن الله كان معطلا، يعني تعطل ثم فعل، انتبهوا بارغ حتى نعرف السر، كعادتنا لابد نحلل المسألة حتى نتصورها. قصد الذي يقول حوادث لها أول يعني إيه؟ يقصد إيه؟ يقصد أن الله كان معطلا عن الفعل وقتا، لأنه لو كان لا يزال يفعل فمعناه لا يزال مفعول، فلو يزال يفعل ويزال مفعول يبقى فيه قدم للمفعولات تساوي قدم الذات، واضح؟ من هنا جاء الإشكال، من هنا جاء الإشكال، طالما أنه لا يزال يفعل يبقى لا يزال مفعول، في مفعول ومفعول يبقى في قدم. لا، لابد يعطل، يجب أن يعطل عن الفعل وقتا تحصل به أولية خالق على مخلوق. تبعتوا أخواني؟ طيب التعطيل هذا لا دليل عليه شرعا، التعطيل هذا لا دليل عليه عقلا، التعطيل هذا يتنافى مع كونه فعالا، التعطيل هذا يتنافى مع كماله. لكن قل الله عز وجل لا يزال يفعل ولا تزال مفعولات، والفاعل يسبق المفعول، والله على كل شيء قدير. فإن لم يفهم عقلك ذلك فلا ينفي ذلك، فإن لم يفهم عقلك ذلك فلا ينفي ذلك. لكن قل أفهموني أنا ما أفهم، إن لم يفهم عقلك ذلك فلا تنفي ذلك، لأننا أثبتنا ما أثبت الله لنفسه باختصار، أثبتنا أن الله عز وجل لا يزال بأسمائه وصفاته أزلا أبدا، وهذا في القرآن، هذا في القرآن، الله خالق كل شيء، الله بأسمائه وصفاته، هذا واحد. اثنين، أثبتنا أن الله عز وجل فعال لما يريد، وكونه يتعطل زمانا لا يكون فعالا، أثبتنا الاثنين. كيف نفس المسألة، كيف ينزل كيف يستوي، نفس المسألة، الله على كل شيء قدير، مثل ما قلنا في الأسماء والصفات ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يبقى الذي نفى نفى بالعقل، نفى بالعقل، قال لو قلنا بفعل هنقول بمفعول، ولو قلنا لا يزال يفعل يعني لا يزال مفعول، ولو قلنا لم يكن معطلا عن الفعل زمانا ما يعني لم يكن معطلا عن، لم يكن هناك زمان ما ليس فيه مفعول، إذن هنا يكون قولنا كقول الفلاسفة بقدم الذات، ولا يقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه ولا شيء قبله ولا شيء غيره. فالخالق قبل المخلوق والفاعل قبل المفعول، لكن هذه الأولية، هذه الأولية هي أولية فارق بين فاعل ومفعول. أما أولية زمان تعطل الله فيه عن الفعل فقد خالفت الشرع وقد خالفت العقل. تصورتم يا إخواني، تصورتم مسألة التسلسل باعتبار الماضي؟ فهؤلاء الذين قالوا بأن الله عز وجل لم يكن فاعلا وقتا ما قصدهم التفريق، فلما أرادوا أن يفرقوا بين خالق ومخلوق لم يجدوا طريقا إلا أن يعطلوا الخالق عن الفعل. لما أرادوا أن يجعلوا فرقا بين خالق ومخلوق فماذا؟ فعطلوا الخالق عن فعل زمان، لأن عقولهم لا تستوعب إلا هذا. لكن أهل السنة أخذوا كل النصوص، لا يزال فعالا لا يزال خلاقا سبحانه وتعالى، لم يتعطل الرب عن الخلق وقتا ما، ولم يتعطل الرب عن الفعل وقتا ما، لأن هذا مقتضى فعله مريد وهكذا، ومقتضى كماله بأوصافه سبحانه وتعالى. لكن معلوم أنه فرق بين فاعل ومفعول، ولهذا لا تحدث أي زمان هنا وتصفه بأن الله وتصف الله بأنه كان معطلا عن الفعل في هذا الوقت. يبقى لا يزال خلاقا يساوي الخلاق أبدا، لا يزال قديرا لا يزال قادرا يعني القادر أبدا، لا يزال فعالا إذن الفعال أزلا وأبدا. واضح؟ نعم. هذا سيأتي له مزيد كلام إن شاء الله.
يعني لما كان عندنا مفعول وفعل وفاعل، فالمفعول لا شك أنه
ولأن الأمر يعني عندنا أمور عقلية. انتبهوا يا أخوان، الأول لو خلى الله عز وجل من الفعل في زمان ما سواء أزلا أو أبدا لم يكن فعالا، هذا واحد. الأمر الثاني لو خلى من الفعل لكان نقص. طب الأمر الثالث لو خلى، وانتبهوا لهذه المسألة العقلية، لو خلى من الفعل وقتا ما لم يكن حيا، إذ لازم الحياة الفعل في حي لا يفعل، فلازم الحياة الفعل، فالفعل لازم من لوازم الحياة، والله عز وجل مصفوف بالحياة. فلو أن الله عز وجل خلع عن الفعل زمانا ما لم يكن حيا، وحياته لا أزلية أبدية ولا لا، تمام، يبقى فعال حي. فالفعال لو توقف باعتبار الزمان الماضي أو المستقبل يبقى إذن ليس فعال، لو توقف عن الفعل لكان نقصا، لو توقف عن الفعل لم يكن حيا، لأن معناه أثبت حياة بلا فعل. فإذا كنت تهرب من قدم العالم، القول بقدم العالم، فماذا أنت قائل في حياته، وماذا أنت قائل في كونه خلاقا، وماذا أنت قائل؟ هذا مثل المعتزلة لما أرادوا أن ينفروا أن يهربوا من وصف الله بالظلم عطلوه عن إرادته ومشيئته في أفعال العباد. وهؤلاء لما أرادوا أن يفروا من القول من وصف من القول بقدم المخلوقات تنزيها لله عز وجل أن يكون شيء من خلقه أزليته أزلية الله، فوصفوا الله عز وجل بكل نقص، حتى إنهم يصفون الله بأنه ميت، لأنهم لو وصفوا الله بالحياة فالحي لا يزال يفعل، فالفعل من لوازم الحياة. لم يستوعب الناس كلام شيخ الإسلام وكلام السلف في هذا، مباشرة قالوا بماذا؟ بقدم العالم، بنسبة قول قدم العالم شيخ الإسلام، ومن هنا جاء التكفير. فالمسألة التي كفر بها شيخ الإسلام هي هذه المسألة. ولم يفرق بين خالق بصفاته وبين مخلوق، فربي كان ولا شيء قبله، وربي كان ولا يزال يفعل، بس خلاص هذا عليه الأدلة وهذا عليه الأدلة. إن قلت كاف كان الرد والله على كل شيء قدير، كما الرد عليك في الأسماء والصفات ليس كمثل شيء والسمع البصر. واضح إخوان؟ طيب، أمر رابع نضيف عقلي، ها نضيف عقلي. أمر رابع، أنتم تقولون بوجود حوادث لا نهاية لها، على اعتبار أنكم تقولون ببقاء الجنة والنار. الفناء دعنا من الجهمية، الجهمية يقول بفناء الجنة والنار، وأنتم لا تقولون بفناء الجنة والنار، يعني تقولون بحوادث لا نهاية لها. فإذا كنتم تقولون بحوادث لا نهاية لها، فما الفرق بينها وبين حوادث لا أول لها؟ ده أمر رابع. واضح يا إخواني؟ إذا كنتم تقولون بحوادث، لأن بقاء الجنة والنار بقاء إيه؟ حوادث. فإذا كنتم تقولون حوادث لا نهاية لها مع كون الله الآخر الذي ليس بعده شيء، الذي ليس بعده شيء، فإن كنتم تقولون بحوادث لا نهاية لها، فما الفرق بين هذا وبين حوادث لا أول لها؟ فإذا قلتم أيضا بالتسلسل في المستقبل، فمن الذي منعكم أن تقولوا بالتسلسل فيه؟ في الماضي. فإن قلتم حوادث لا نهاية لها لكن الله آخر، لا ليس شيء بعده، قلنا وقولوا أيضا بالتسلسل هذا، وقولوا بأن الله لا أول، أول لا شيء قبله. هذا أمر رابع. هذه أربعة أوجه تفسر لك طبيعة المسألة وتصور المسألة. واضح يا إخواني؟ يبقى الوجه الأول وصف الله عز وجل بأنه كان متعطلا عن الفعل زمانا، ما معنى أنه يتنافى مع كونه فعالا لما يريد، وكون الله عز وجل ما زال ولم يزل يخلق سبحانه وتعالى خلاقا، والمعنى أنه خالق أبدا، أنه فاعل أبدا، وهكذا. طيب، الأمر الثاني أن امتناع الفعل عن الله عز وجل ما يكون نقصا، لأن كونه فعالا هذا من الكمال. الأمر الثالث أنه إذا خال من الفعل وقتا ما لم يكن حيا، لأن الحي لازمه ماذا؟ الفعل. الأمر الرابع، إذا منعتم التسلسل في هذا فامنعوا التسلسل فين؟ في الآخرية، وقولوا هذه الحوادث لا نهاية، الحوادث اللي لها نهاية، وبالتالي يتعارض قولكم مع ماذا؟ مع بقاء الجنة والنار. ولهذا الجهمية التزموا الأمرين، قالوا لا أول ولا آخر، وبالتالي عطل الله عن الفعل أزلا وعطلوا عن فعل ماذا؟ أبدا. فكابروا وخالفوا نصوص القرآن والسنة، ولهذا قال بفناء الجنة. يبقى إذا الذي يقول بحوادث بمنع التسلسل ويقولون بأن الحوادث لها أول، لها أول، يبقى يلزمهم أن يقولوا أيضا ماذا؟ في النهاية أنها لها نهاية، أنه لها نهاية. نعم.
قال رحمه الله: يعني لما كان عندنا مفعول وفعل وفاعل، فالمفعول لا شك أنه متأخر عن فعل الفاعل، وفعل الفاعل متأخر عن الفاعل، وعلى ذلك فلا يلزم من قولنا بقدم الحوادث أن تكون قديمة كقدم الله، وأن تكون شريكة لله في الوجود.
نعم، بل ننفي هذا، مش فلا يلزم، فلا يلزم، بل يجب أن نقول هذا، أن القول بتسلسل الحوادث وأنه لا أول لها لا يكون أبدا تلك الحوادث قديمة كقدم الذات. ولهذا ما معنى لا أول لها؟ هذا اكتبوا أيضا، ما معنى لا أول لها؟ نقول نعبر بحوادث الأول لها وهي تساوي تسلسل المخلوقات في الماضي وهي تساوي دوام الحوادث في الماضي. هذه مصطلحات متماثلة، أقول تسلسل المخلوقات في الماضي أو دوام الحوادث في الماضي أو حوادث لا أول لها. ما معنى حوادث لا أول لها؟ ما معنى تسلسل المخلوقات في الماضي؟ ما معنى هذا؟ معناه يا أخوان أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وأن كل مخلوق مسبوق بعدم نفسه. وأن كل مخلوق مسبوق بعدم نفسه، كل مخلوق من جهة الآحاد، هذا من جهة الآحاد. حتى نصل إلى ماذا؟ إلى جنس الفعل، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى فعالا عز وجل. فمن قال بأن لها أول يساوي أنه كان معطلا عن الفعل زمانا. ولو قال أنا أقصد بالأول يعني أن فارقا بين خالق ومخلوق لا تعطل عن فعل، قلنا ما هذا الذي نقوله، هذا المطلوب، هذا المطلوب. لو قلت بأول بمعنى فرق بين فاعل ومفعول هذا هو المطلوب، لكن لو قلت أول يعني كان معطلا عن الفعل زمانا فهذا لا يكون. واضح يا إخواني؟ عشان ما في أحد يقول لك والله شيخ أنا مش مقتنع بالكلام دهوت، يعني ماشي أنا معاك بس برضو مش في يعني، ما هو هننتهي إلى إنه في خلق مخلوق، ما هو دي أولية هو. نقول ما احنا خلاص وصلنا، ما هي دي نقطة الخلاف أصلا، احنا وصلنا إلى إنه في فرق بين خلق ومخلوق. الفرق هذا فرق زمني كان الله فيه معطلا، لو قلت بهذا فإنك تكون خالفت، لكن قل الفارق هذا لا ليس زمانا كان الله فيه معطلا. فإن قلت كيف يعني خالق ومخلوق ومفيش ولا يوجد زمان كان معطلا عن فعل، نقول الله على كل شيء قدير. ولو قلت كيف فرضت دخلت في كيف ينزل، كيف يضع قدمه، نفس المسألة، كيف كيف كيف، فلا تجعل هذا على كيفك أنت، لا تجعله على كيفك أنت، دعك من كيفك هذا، وقف مع النص حيث وقف. وكما قلنا لك تعطل عن الفعل زمان ما ولو برهة معناه أنه ليس بحاجة، معناه أنه ليس فعال، معناه وصف طلب الناقص، معناه يلزمك أن تقول في النهاية كده إذن الجنة والنار تثنيان ولو لحظة. هل أنت قائل لا 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 لا، الدليل دل على بقاء الجنة والنار، مذهب أهل السنة لا تثنيان أبدا ولا تبيدا، ما هو نفس الله، يبقى في آخرية كآخرية الله، إذا هناك آخرية كآخرية الله. إن قلت لا نؤمن بذلك النصوص ونؤمن بأن الله آخر ليس بعده شيء، قلنا آمن بهذه النصوص ابتداء وأن الله الأول الذي ليس قبله شيء. واضح يا إخواني؟ أنا بأقلب المسألة بجميع المصطلحات وجميع الأنواع، وسننقل فيها كلاما متيعا لابن أبي العز الحنفي رحمه الله في الطحاوية، لكن احنا بنحاول المسألة عشان تهضم معكم، احنا تكلمنا فيها من قبل، لكن كل مرة حينما نتكلم نضيف شيئا أو نحبك تصورا بحيث نتصور هذه المسألة. في شيء أخواني غامض في هذه المسألة، يبقى إذن انتبه للجامع بين الأولية والآخرية، فإذا صعب عليك أن تفهم حوادث لا أول لها مع كون الله الأول، ف فكيف سهل عليك أن تفهم حوادث لا نهاية لها مع كون الله آخر؟ ولهذا ولله الحمد والمنة كما قلنا منهج أهل السنة والجماعة إنما هو قائم على صحيح المنقول وصريح المعقول، صحيح المنقول وصريح المعقول. واضح يا إخوان؟ يبقى عرفنا يعني حوادث أولا، عرفنا يعني أزلا وأبدا، عرفنا يعني ما معنى الأول وما معنى الآخر، وبالتالي سهل علينا أن نفهم التسلسل في الماضي ونفهم حوادث لا أول لها، ولا يقتضي هذا أن تكون الأولية كأولية الخالق، كما فهمنا حوادث لا نهاية لها ولا نفهم ذلك أن النهاية حوادث لها أنها تكون كآخرية الآخر سبحانه وتعالى. وهذا ليس مشكلا في العقل، يعني ما نقول لا احنا لا نفهم هذا عديها، احنا نقول كما قال الله وكذا، لا احنا عقليتنا تفهم هذا، عقليتنا تستوعب هذا. تستوعب هذا ماذا؟ ان ربي لا يزال فعالا وان المفعول غير الفعل، والفعل فعل الله هو صفته يعني، والفعل الذي هو الله، فعندنا الله وعندنا فعله وعندنا مفعوله، المفعول مخلوق والمخلوق بعد الخالق لا إشكال، كما أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبد الآبدين، والله آخر ليس بعده شيء، ما في إشكال عندنا أبدا. صدورنا تتسع 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 تتسع. ولو افترضنا أن عقلي ما استوعب المسألة فلا ينفي المسألة، لأن الشارع قد دل عليها بنصوص. إذن قلها واعتقدها وافهمها بقى على 20 سنة مش مشكلة، وانت ايه فهمك ثقيل افهمها 20 سنة، المهم تعتقدها وتقول بها، ألا وهي بأنه حوادث لا أول لها، ولا يزال ربي فعالا، هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولا يزال ربي يفعل، ومع ذلك والآخر الذي ليس بعده شيء. احفظها كده وافهم شيء بشيء. لكن أنا لا أعتقد أن أحد الآن يسمع الكلام ولا يفهم هذا، لأن هذا يعني فهم والحمد لله فيه يسر وتصور صحيح للمسألة بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. اللي هو الفعل الذي هو تقديره، تقديره سبحانه الذي هو إيجاده، أن يقوم بالفعل هذا باعتبار الأحاد، باعتبار الأحاد لا باعتبار الجنس. نعم.
وهذا هو الحق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ذهب إليه السلف، لكن ليه نقول شيخ الإسلام دائما يا أخوان مثلا في بعض مسائل؟ لأنه أظهرها، لأنه خالف في أهل البدع والأهواء، لأنه اتسعت المسألة، إنما هذا الذي عليه الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. نعم.
وقد شنع عليه خصومه تشنيعا عظيما وقالوا هذا قول الفلاسفة وهذا قول باطل، ولكنه رحمه الله تخلص
وهذا
منه.
وهذا المشنع أحد رجلين، إما أنه غير فاهم فظن أن القول بهذا يعني القول بقدم العالم، وهذا شيخ الإسلام أعذر مثل هذا الصنف. أي واحد تكلم في شيخ الإسلام ولم يكن فاهما وكان جاهلا فالله يغفر له من حيث أراد نصرة الدين، حتى ولو كفر شيخ الإسلام، حتى ولو كفر شيخ الإسلام، شيخ الإسلام قد أحل مثل هذا الصنف. وصنف آخر فاهم، وفاهم أن شيخ الإسلام فاهم، وإنما يريد التشنيع عليه، وهذا القسم في الخلق كثير، أصحاب الهوى يعرفون مراد كلامك ويعرفون حقيقة مذهبك ويعرفون صوابك، لكنهم يجدون الكلمة التي يشنعون عليك بها بس، هذه هي. مثل ما رأى المنافقون صفوان بن المعطل عائدا مع من؟ عائشة رضي الله عنها، جاء كذا مع عائشة. طيب معناه أنه أدرك بالليل في مكانها، فوجد ذو الكلمة ولم يفوت الفرصة، والله ما نجا منه ولا نجت منه. وصفوها بهذا، أرأيتم؟ لا، قل لا تبرنكم إن كنتم صادقين. بس وهم يعلمون ويقطعون، وربما أن هذا لا يكون أبدا، لكنهم وجدوا الفرصة. هذه فرصة لا تعوض، هذه فرصة تعوض. وجدنا رجلا عائدا بامرأة بعد ليل، إذن فلنقل كلمتنا، ولو أن بعضا ردها فإن بعضا سينقلها، وبالتالي نحدث تشويشا. وليس غرضنا عائشة، إنما غرضنا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ما نجا منه ولا نجت منه. هكذا، فالمشنع المغرض يجد أي كلمة ويحملها المحامل السيئة، أما صاحب الحق منصف، إن كانت الكلمة تقتضي سوءا قال سوء، إن كانت الكلمة تقتضي إعذارا قال إعذار، إن كانت الكلمة صواب على هذا الوجه لو نطق بهذا الوجه فصل، وقال إن إذا نطق على هذا الوجه فصل. ليه يا أخوان؟ لأن صاحب السنة منصف وعدل ويتكلم بما يصون العلم، لأنه لو تنازل عن قاعدة العلم في الرد على فلان سوف يخاصم بها غدا، سوف يخاصم بإيه؟ غدا. مثل كلام العدوي أمس في الفتاوى اللي قرئ، العدوي يقول لم يرد في صفة التعزية كتعزية وكذا شيء، صح العدوي كذا، صح العدوي كذا، صح حديث عائشة، صح. لكن إغفال العدوي عن الصورة الواقعة والمليئة بالمخالفات غلط. قياس هذه الصورة المليئة بالمخالفات على اجتماع النساء عند عائشة غلط. ذكر ما تعلق بالحديث من جهة من صنعة الحديثية واقتصار على قول نقص، يبقى إذن إيه؟ الأمر يكون على ما يستوجب، ما تأتي إلى واحد ترد عليه وترد كل ما قاله. ليه بقى؟ لأنك لو ردت كل ما قاله خصمت ببعض ما قال غدا، فماذا أنت قائل؟ فماذا أنت قائل؟ ألا هو كمان العادة له في التسلسل؟ كمان يا أخي عايزين نمرر يوم بالعدوي، سبحان الله. أحد الإخوة يقول هذا مقطع صوتي للعدوي، بيسأل العدوي هذا السؤال: هل الأشياء في الماضي لها أول أم أنها متسلسلة؟ وحضرتكم تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بالتسلسل، وبعض علمائنا الحاليين يقولون بهذا. طبعا هو السائل بيحسن فيه الظن أن هو حضرته يعلم يعني ان شيخ الاسلام ابن تيميه قال بالتسلسل وبعض علمائنا الحاليين قال يقولون بذلك. الجواب: كيف التسلسل؟ كيف يعني التسلسل؟ كيف يعني التسلسل هذا؟ والخوض فيه من اقوال علماء الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اول هذا الامر فقال: كان الله ولا ولم يكن شيء قبله، ويكفينا ما اجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم. يكفينا ما اجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح، يكفينا ما قاله الرسول، يكفينا ما قال، صحيح هذا، لكن شرح ما قاله الرسول. وجد من يخالف ما قاله الرسول بزعم متابعة ما قاله الرسول، فنجلي الأمر أم لا؟ وإلا بهذا أبطلنا جميع العلوم والتقسيمات التي قالها السلف بدعوة، حسبنا ما قال الرسول. قل لا أعلم لا إشكال، يعني قل لا أعلم مسألة التسلسل وكذا هذا لا إشكال، إنما تقول يكفينا كان الله ولم يكن شيء قبله، طيب وأيضا كان الله فعالا لما يريد، هذا النص فقط، كان الله ولم يكن شيء قبله، فعال لما يريد، الخلاق العليم، الحي القيوم. عطاء غير مجذوذ. قل لنا ابتداء وانتهاء شرح ما قاله الرسول. هو الذي يقول هذا الكلام يخالف، يقول لك خالف ما قاله الرسول، لكن المطلوب منك يا شيخ أن تشرح ما قاله الرسول. هذه واحدة. الأمر الثاني أن حكمه على مسألة التسلسل بين كلام علماء الكلام، هذا كلام من أبطل الباطل، لأن في تسلسل كلام في المسألة تسلسل مما قاله علماء الكلام هذا مردود، وكلام مما قاله أهل السنة فهذا مقبول. فالقول في التسلسل بالتسلسل قول يحتاج إلى تفصيل، ولو أن أصل المصطلح هذا مصطلح حادث، لكن أهل السنة والجماعة موقفه من المصطلحات الحادثة أننا ننظر إلى معانيها لنميز بين حق تتضمنه وبين باطل تتضمنه، فنرد الباطل ونحق الحق. فالآن حينما تقول دعنا من التسلسل، هذا كلام الخوض فيه من أقوال علماء الكلام، أبعدت كلام أهل السنة والجماعة الذي هو حق في مسألة التسلسل، والذي يقرر في النهاية قول النبي كان الله ولم يكن شيء قبله، فعال لما يريد، الخلاق العليم. واضح؟ لكن أنت عاجز عن فهم المسألة، لا تعاديها. كما قلنا إن لم تفهم فلا تنفي، انتبه، إن لم تفهم فلا تنفي. زي مسألة الاسم، هل الاسم غير مسمى أو هو المسمى؟ هذه مسألة أيضا أحدثها علماء الكلام. هل نقول رد هذا الكلام؟ الله له الأسماء الحسنى كما قال عن نفسه فقط، الله له الأسماء الحسنى، لكن هل الأسماء دي لله ولي غيره؟ قل ولله. إذا قل الأسماء لله، ولو قلت الأسماء دي لله فقد تكلمت في مسألة الاسم والمسمى ولا غير المسمى. واذكر التفصيل، طارة يكون غير إذا قص باللفظ العربي المكتوب هذا، وطارة يكون هو المسمى. ولله عز وجل نقول الاسم للمسمى كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. إذن هذه مسائل في أصلها أحدثها علماء الكلام، لكن أهل السنة والجماعة ميزوا بين المعاني الباطلة والمعاني الصحيحة. يبقى لم نخرج عن كان الله ولم يكن شيء قبل. أما أن نحكم على هذا الكلام في مسألة التسلسل بأنه كلام علماء الكلام وأن الخوض فيه خوض باطل، فمعناه أن كلام أهل السنة والجماعة في هذه المسألة كلام باطل. المسألة الثانية، أنك حينما قلت ننتهي عندما وقف الرسول، اشرح ما قاله رسول، اشرح ما قاله رسول، كيف نجمع يا شيخ مصطفى بين كان الله ولم يكن شيء قبله وبين فعال لما يريد؟ هل مقتضى أنه فعال لما يريد أن هذه المفعولات قدموا قدم الذات؟ لا. تب يقول لك كيف اجمع لنا بين هذا وذاك؟ يبقى لابد أن تشرح ما قاله أهل السنة والجماعة. ولو أخذنا مذهب العدو هذا، ولو كان شيخ الإسلام على هذه الطريقة وهذه الطريقة فقط، أن يذكر نصه فقط دون شرح ورد، لما بانت السنة لأحد، ولا تمكن أهل البدع من السنة فشوشوا على الناس. لكن يفصل أهل السنة والجماعة بحسب إيراد أهل البدع ويردون عليهم بالأوجه، ولهذا كثيرا ما يقولون والرد على هذا من أوجه، كما ذكرنا لكم الآن مسألة كون الله عز وجل فعلم يجو أنه ولم يتعطى الفعل ما، ورددنا من أربعة أوجه. هذا يعني من قسم من أقسام الردود بالرد العقلي، من أربعة أوجه في هذا. هذه الأوجه ليه؟ لتدحض الباطل الذي هم عليه، بل نقضي بالحق الباطل فيدبغه فإذا هو زاهق. يعني أيضا الرجل تكلم في مسألة التسلسل، لا هو أنا أقول لك سأل العدو مباشرة ينبئك عن علمه، فقل مسألة تكلم فيها بالنقولات أو بالدقة إذا كان الكلام من صدره من صدره من صدره، لكن ممكن يحرر فتوى ولا كذا يرجع لشيء من هذا قد يكون. إذا لم تفهم هذه المسألة كما قلنا لا تنفيها، وينبغي أن تعتقد هذا، أنه لا يزال الرب فعالا لما يريد سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل خالق كل شيء، هو خالق كل شيء، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وهو سبحانه وتعالى كان ولا شيء قبله. نعم.
وهذا هو الحق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد شن عليه خصومه تشنيعا عظيما وقالوا هذا قول الفلاسفة وهذا قول باطل، ولكنه رحمه الله تخلص منهم بأنه لا يلزم من قدم المفعول أن يكون مساويا للفاعل، لأنه بضرورة العقل أن المفعول لابد أن يكون مسبوقا بفعل، والفعل لابد أن يكون مسبوقا بفاعل، وهذا هو الحق. وقول المؤلف وضل من أثنى عليها بالقدم، إن أراد من أثنى عليها بالعين فهذا صحيح، لأن ما من شيء من المخلوقات يكون قديما ليس له أول أبدا،
اللي هو بالنسبة للآحاد، ما في شيء من هذه الآحاد، لا، كل مخلوق مسبوق بماذا؟ بمخلوق، مسبوق بعدم نفسه، يعني لم يكن فكان. ولهذا مسألة حوادث الأولى باعتبار الجنس، باعتبار الجنس، يعني لا يزال رب يخلق باعتبار الجنس، أما الأحاد فهي متعلقة بالمشيئة، ولهذا صفة الخلق هذه من جهة أحادها صفة فعلية، صفة الخلق من جهة أحادها صفة فعلية، يخلق رب ما يشاء وقت ما يشاء. نعم.
وخلاصة القول في ذلك أنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، وأن الخالق جل وعلا لم يزل ولا يزال موجودا، وأما المخلوق
فلم يزل ولا يزال فعالا، وأما المخلوق
فالأزل في حقه ممتنع، فليس هناك شيء من المخلوقات يكون أزليا أبدا.
نعم، من الأحد هذا لا يمكن. نعم.
بل ما من مخلوق إلا
جنس الخلق هذا أزلي، بمعنى لا يزال ربي يخلق، أزلي بمعنى لا يزال ربي يخلق، وليس معناه أنه قديم قدم الذات. نعم.
بل ما من مخلوق إلا وهو حادث بعد أن لم يكن، فالسماوات والأرض والجبال والشجر والدواب والعرش والكرسي والقلم وغير ذلك كله مخلوق من العدم، ولم يقل أحد بقدمه إلا الفلاسفة، فالفلاسفة هم الذين قالوا بقدم العالم وأن العالم لم يزل ولا يزول، ولهذا يقولون إن المادة لا تفنى كما أنها ليست حادثة، وهذا لا شك أنه شرك مخرج عن الملة، ومن ادعى أن مع الله شريكا في الوجود فهو مشرك.
نعم.
وهذه المخلوقات منها شيء أبدي خلقه الله للبقاء.
يبقى قالوا الفلاسفة بنوا أمرهم على ماذا؟ أن المادة مخلوقة، أن المادة ليست مخلوقة من عدم ولا تستحدث، أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من الإيه؟ من العدم. نعم، يعني غير مسبوقة بعدم ولا يلحق فناء المادة عندهم، إذن يكون بذلك وصفها كوصف الله عز وجل. نعم.
المادة يقصد المخلوقات.
مخلوقات.
وهذه المخلوقات منها شيء أبدي خلقه الله للبقاء، ومنها شيء أمدي يعني له مدة ثم ينتهي،
يعني بالنسبة لأبدية المخلوقات، فهناك أشياء خلقها الله للبقاء أبدية. نعم.
فمن الأشياء
ليس ذلك رجعا إلى نفسها، وإنما بإبقاء الله لها، وهناك أشياء لها أمد. نعم.
فمن الأشياء الأبدية الروح، فإن الله خلق الروح للأبد، ولا يقال إن الحيوان يموت فتفقد روحه، لأن موت الحيوان ليس فقدا لروحه بل مفارقة الروح للبدن
فقط. ولهذا النبي يقول فإذا خرجت الروح تبعه البصر، يبقى خرجت الروح وليس ماتت الروح، إنما يموت ماذا؟ البدن، أما الروح فلا أحوال. نعم.
اللهم إلا روح من لم يخلق للأبد، من لم يخلق للأبد فهذه تفنى، وليس عندي في ذلك أثارة من علم، لكن هذا هو الظاهر، فأرواح الحيوان سوف تعاد في أجسادها يوم القيامة، كما قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت، ولكن يأمرها الله عز وجل بعد أن يقضي بينها بعد
الشيخ. وليس عندي في ذلك أثارة من علم، يعني عن روح خلقت وتفنى. نعم.
ولكن يأمرها الله عز وجل بعد أن يقضي بينها بعدله أن تكون ترابا فتكون ترابا. وظاهر هذا أنها تفنى الأرواح والأجساد، لأن بقاء الأرواح بعد هذا الفصل والحكم لا فائدة منه فيما يظهر لنا.
يعني لو أنا الشيخ سكت عن هذه أفضل، لأن شيء ما ورد به نصوص السكوت عنه أسلم، وإن كان كلام الشيخ قريبا يعني من مما هو يعني يدل عليه الظاهر، لكن ولو السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. نعم، وهذه مسألة غيبيات والسلام لا يعدلها شيء. نعم.
إذن فالذي خلق للبقاء من الأرواح هو أرواح المكلفين، يعني بني آدم والجن، وكذلك الحور والولدان الذين في الجنة، فهؤلاء خلقوا للبقاء فلا يموتون. إذن فمن جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا، ومن جهة الأبدية ففيه تفصيل، منهما خلق على أنه أبدي، ومنهما خلق على أنه أمدي يفنى ويزول.
طب قول الشيخ إذن فمن جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا يتنافى مع التقرير حوادث الأول لها، ما يتنافى على اعتبار
الأحد،
فرق بين جنس المخلوقات وبين ماذا؟ الأحاد. الحقيقة ابن أبي العز له كلام، لو تأتون به كلام ابن أبي العز في مسألة التسلسل، هذا كلام طيب، وهو ما ذكرنا. اقرأه، اقرأ ابن أبي العز، اقرأ من أول. والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخره،
ويعلق على قول الطحاوي له معنى.
طيب، فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط؟ هو بيعلق على قول الطحاوي وما زال بصفته قديما قبل خلقه، لم يزل بكل شيء لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفته أزليا كان لا يزال عليها أبديا إلى أن قال.
قال رحمه الله تعالى: فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط
أو هات من أول قبلها. والشيخ رحمه الله أشار بقول ما زال بصفاته، أو أصل هذا الكلام من الجهمية، وأصل هذا الكلام من الجهمية قبلها بصفحة، وأصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وأصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا.
معاش أعد وأصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا.
قال: وأصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع،
ولهذا قالوا بفناء الجنة والنار. نعم.
وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها.
يبقى قول حوادث أول لها قول الجهمية. نعم.
فيمتنع أن يكون الباري عز وجل
يعني
لم يزل
امتناع حوادث لا أول لها، هذا قول الجهمي.
فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل
في بلدنا كفار شيخ السام وشنع عليه وكذا في هذا، إنما يقولون بقول الجهمي، فهم يمنعون حوادث لا أول لها، وهذا هو عين كلام الجهمي. نعم.
فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته،
يعني بناء على كلامهم هذا يمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته. نعم.
بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك،
لأن الفعل أيضا قال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما لم يزل سبحانه وتعالى متكلما يتكلم ما شاء وقت ما شاء، فأصل الكلام لم يزل الله عز وجل متكلما، فكذلك لم يزل الله سبحانه وتعالى خالقا، وهكذا. نعم.
بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة.
نعم.
وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا.
نعم.
والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه.
أي نعم، ما ممكن أنا يعني أنتم تقولون الله مر عليه وقت أو جاء زمن لم يفعل، طب هل كان قادر على الفعل؟ يقول لك آه يعني ممكن، نعم، طب لماذا لم يفعل طالما قادر؟ يبقى أنتم هنا وصفتم الله بالعاجز. نعم.
وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه.
نعم تمام.
فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه.
يبقى لم يزل الفعل ممكنا، لم يزل الرب قادرا، فيلزم جواز،
فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها.
هذا هو، شوف كلامنا بالعز، الله قادر أن يفعل. أنت تقولون الله قطع الزمان، طب هو قادر يفعل ولا ما هو قادر؟ قادر، إذا لماذا لم يفعل؟ طب وكان هذا ممكن؟ ممكن، إذا قادر وممكن، فلماذا لا يكون؟ فقولكم حق لها أول، وأن الله بمعنى أن الله عز وجل كان معطلا عن فعل وقتا ما، معناه أن الخلق في هذا وأن الفعل في هذا غير ممكن، وليس الله قادرا عليه. ولو كان ممكنا والله قادر ما الذي يمنع؟ نعم.
قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها.
نعم.
لكن لا يجب الحدوث في وقت
من
بعينه،
من جهة الجنس يعني. نعم.
لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث. فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحوادث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله. فيلزم
يعني مهما قلتم بأولية فإن الإمكان قبلها كان ممكنا والقدر قبلها كانت موجود. نعم.
فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه.
الممتنع هو يمتنعون حوادث لا أول، فكون هذا الممتنع يكون ممكنا هذا مصادم للعقل. نعم.
فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟
فالحاصل،
قال: فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين، معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم.
ثلاثة أقوال
معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف.
مع الفارق بين قول جهم وأبي الهذيل العلاف في إيه؟
الحركات والذات.
الحركات أو الذات. نعم.
وثانيها قول من يقول
جهم يقول بفناء الذوات والعلاف يقول بفناء الحركات. نعم.
وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقولها أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل.
قول من يقول الثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقول أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، إنما العدوي لفها لفا ورماها ولم يميز. فهناك قول هو حق وهناك قول هو باطل فج، وهناك قول هو باطل لكن دون الفج، فعلام لا نحق الحق ونبطل الباطل، وهذا مذهب أهل العلم. لكن كما قلت لكم من لا يفهم لا ينفي، لا ينبغي هذا، وهذه قاعدة عامة يا إخواني. كوني لا أفهم الشيء هذا شيء أكون جاهلا به، لكن لا أبادر بنفيه. وكأن بالعدو لو قلنا له ذلك وفصلنا قال لا أنا ما أقصد، نعم هذا كلام حق، لكن أنا قصدت كلمة أنا قصدت ما تصلح في العلم، ما تصلح ماذا في العلم في تأصيله وتقعيده، أنا قصدت إلى آخر ذلك. لكن قد تكون هناك شيء مجمل تبينته، وليس المجمل هذا الذي ذكرت في هذا الموضع مجملا باطلا، بل يحتمل فتقول مرادي في هذا كذا كما فصلت في كذا وبعدها كذا، فأنا قصد من هذا كذا. نعم. إذن عندنا قول بمنع التسلسل في الماضي والمستقبل، هذا قول جهم. طيب والعلاف، وقول يمكن دوام في المستقبل دون الماضي، وهذا قول كثير من المتكلمين. وهناك قول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل، وهذا قول أئمة الحديث. نعم. ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل، هو الافتراض العقلي الرابع في التقسيم، لأن دوامها في الماضي والمستقبل يقابله امتناع ذلك في الماضي والمستقبل، يقابله بقى مسألتين، امتناعه في المستقبل وجوده في الماضي، امتنعوه في الماضي وجوده في المستقبل. نعم. يبدأ افتراض أربعة. فالثلاثة قال بها علماء إلا دوموها فين؟ في الماضي دون المستقبل، بهذا القول الذي لم يقوله أحد. نعم. ولا شك أن جمهور العالم
من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن.
هذه مسألة متفق عليه، ده الحد المتفق عليه،
وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود.
طبعا أن سوى الله عز وجل مخلوق كائن بعد لم يكن، هذا كله يقول بذلك، أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. لكن نازع في أحد ذلك ماذا؟ المعطلة، لما قالوا بأن الأسماء مخلوقة والصفات، وبعضهم قال بل الصفات هي المخلوقة من ذلك القرآن، لأن انفصلوا الصفات عن الذات. ولهذا قولوا إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن، ده كلام يعني جميع الطواف قد يقال لو قيل إن كل ما سوى ذات الله كذات هذا مخلوق المطابق عليه، إنما كصفات هناك من قال بالصفات مخلوقة، أسماء هناك من قال بأن الأسماء مخلوقة. نعم. ومن المعلوم بالفطرة،
ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل
يعني القول بالقدم، يعني أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه هذا ممتنع بحال، ممتنع محال، يعني أن تكون قدم هذه المخلوقات كقدم الرب، أزلية هذه المخلوقات كأزلية الرب. نعم.
ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء.
انتبهتم؟ هذا الوجه الذي ذكرت لكم الوجه الرابع، إذا قلتم باستحالة حوادث لا أول لها لأن هذا يلزم منه القدم، فعلام تقولون بتسلسل حوادث لا نهاية لها مع أن ذلك على زعمكم يتنافى مع الآخرية؟ واضح؟ نعم.
فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء، قال تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى ذو العرش المجيد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود. وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال.
تمام. اللي احنا قلنا برضو الوجه من الأوجه أن الله عز وجل لو عطل عن الفعل زمانا ما لكان ذلك نقص، أما دوام الفعل هذا كمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال، والله عز وجل لم يأتي عليه نقص بحال. نعم.
والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة،
هذا من جهة اللفظ من جهة المصطلح. نعم.
ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن،
يعني لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه. نعم.
قال وكالتسلسل في المؤثرين،
وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، تسلسل ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، فالتسلسل في المؤثرين،
فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية.
ما معنى التسلسل في المؤثرين؟ هذا من نوع التسلسل، التسلسل أنواع يا أخوان نتكلم فيها العلماء، تسلسل باعتبار صفة، تسلسل باعتبار مفعولات، تسلسل باعتبار مؤثرين، يعني إيه؟ يعني ما من مؤثر إلا ومؤثر فيه قبله، وهكذا تتسلسل إلى أن نصل إلى ما لا نهاية، فلا يكون خالق هو الذي أحدث، لا يزال مؤثر فوق مؤثر مؤثر فوق مؤثر مؤثر فوق مؤثر وهكذا بما لا نهاية له، تسلسل المؤثرين وعدم انتهاء ذلك إلى خالق فهذا ممنوع. فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذات، مؤثر 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 فوق مؤثر إلى ما لا نهاية هذا ممتنع، لكن لابد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى خالق خلق كل شيء. نعم.
والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع،
ده تسلسل محال ممتنع لذات، والتسلسل في المؤثرين. طيب والتسلسل الواجب يبقى تسلسل ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، تابهم واجب وممتنع وممكن. طبعا الواجب ما يوجبه العقل ويمنع عدمه، والممتنع ماذا؟ ما يحيله العقل يقول باستحالته ويمتنع وجوده، والممكن ما يمكن وجوده أو عدمه. مثل ما نقول في رؤية الله في الدنيا ممكنة ولا مستحيلة؟ ممتنعة. ممكنة، ممكن. نعم.
والتسلسل الواجب ما دل
عليه. ده أقسام التسلسل مهم في كلامنا بالعز، ممكن وواجب وممتنع. الممتنع تسلسل المؤثرين. نعم.
والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له،
عطاء غير مجذوذ لا يبغون عنها حولا. نعم.
وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه.
نعم.
فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله.
يعني لم يكن في وقت ليس متكلما ثم صار في وقت متكلم، بل كلامه باعتبار الأحد متعلقة بالمشيئة، أما كلامه باعتبار الجنسي فهذا أزلي. نعم.
وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي
لوازم حياته، ها،
فإن كل فعل حي فعال
فعال، ها،
والفرق بين الحي والميت بالفعل.
الفعل. ولهذا مر معنا في الدارمي لما وصف بالحركة، معنى الحركة كما قلنا فصلنا كلام أهل العلم فيها من جهة الإثبات وعدمها مع الاتفاق على المعنى، و قال بأن كل حي فهو متحرك وفعال، فمن لوازم الحياة الفعل. نعم.
ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال.
نعم.
وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله.
عثمان بن سعيد الدارمي كل حي فعال. نعم.
ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل.
من الكلام والإرادة والفعل لم يكن معطلا، وطالما في فعل يبقى فيه مفعول. ده اللي هو اللي احنا ذكرناه من اللوازم، كون الفعل من لوازم الحياة. فكونك تقول كان الله معطلا عن الفعل وقتا، ما معناه كان الله غير حي؟ فهل انت تقول بأن الحياة كانت معطلة في وقت ما؟ يقول لا، لا يمكن، هذا كفر والعياذ بالله. نقول والفعل من لوازم الحياة. ولهذا أنا لخصت لكم الأوجه الأربعة هذه من كلام أهل العلم باختصار. نعم. تابعوا، هذا درس مهم في التسلسل، مهم جدا. نعم.
وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف،
هذا التسلسل الواجب دوام أفعال الرب في الأبد والأزل، ده التسلسل واجب. عندنا أخذنا الممتنع والتسلسل المؤثرين، أخذنا الواجب وهو دوام أفعاله سبحانه أبدا وأزلا. طيب التسلسل بقى الممكن، ها؟
قال وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته في هذا الطرف،
من هذا الطرف
التسلسل، فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف
اللي هو الطرف الأزلي، يعني
كما تتسلسل في طرف الأبد.
الأبد، وعلى الأزل بنضع الأول وعلى الأبد بنضع الآخر. نعم.
فإنه لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له،
بموجب هذه الصفات له. نعم.
وأن يفعل أكمل من ألا، وأن يفعل أكمل من ألا يفعل.
شوف الطحاوية في الكتاب، شوف هذا كتاب الطحاوية، بدل ما يقرأ من الجهاز تلاقي عندك كتاب الطحاوية. نعم، طبعة التركي موجودة.
ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له.
نعم.
فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن.
نعم.
قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لابد له منهما.
كل من اعترف بأن الله لم يزل قادرا على الفعل، وإلا تكون فينا صفة القدرة. لأن حينما تقول الله ما فعل وقت ما، نسألك سؤالا، هل كان قادرا وكان هذا الفعل ممكنا أم لا؟ فإن قلت كان قادرا وممكنا، قلنا على ما منعته من الفعل. يبقى ممكن نضيف هذه وجه خامس يا إخواني، وجه خامسا بعد وجه أربعة، نقول لمن قال بأن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل زمنا ما، هل كان الله قادرا والفعل ممكنا أم لا؟ هل كان الله قادرا والفعل ممكنا أم لا؟ فإن قال كان الفعل ممكنا والله قادر، قلنا فعلى ما منعت. وإن قال لم يكن قادرا ولا الفعل ممكنا، نقول كفرت، لأنك نفيت صفة القدرة. نعم. فكل بقى من يقول بأن الله عز وجل لم يزل قادرا على الفعل وكذا، لزمه أحد أمرين لا بد له منهما. إما أن يقول،
قال إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا.
إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض. إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تبارك وتعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذات. هو قادر على الفعل لكن الفعل ممتنع لذات. كيف قدر الفعل وفعل ممتنع لذاته؟ يبقى الفعل ممكن، لو أراده لم يكن يقول والفعل محال، هم يقولون يعني والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده، يبقى نثبت له القدرة، ولكن الفعل نفسه محال ممتنع لذاته، يعني لو أراده لم يمكن وجوده، كيف هذا وهو قادر؟ بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، لكن محال أن يكون ومحال أن يريد، وهذا قول ينقض بعضه بعضا، لأن لو كان قادر وكان هذا ممكن فما المانع من وقوعه؟ والمقصود
أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه.
تمام. أن كل ما سوى الله محدث كائن بعد أن يكن. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، يعني كان معطلا وقتا ما، حتى ولو قلت لمح البصر، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. نعم.
وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، فقالوا لأنك لو قلت لا أعطيك
حيرة، بقى تجد بقى الحيرة، أبو المعالي اللي لف ودار، والمعالي جوين، وبعدين انتهى إلى إيه؟ نقض مذهبه كله وعاد إلى مذهب الطفوي، وهو يزعم وظن أنه بهذا هو مذهب الحق، وأبطل كل ما قال من التأويلات الفاسدة وغير ذلك، والآن هو ذهب إلى أن يثبت هذه الصفات، لكن أثبت مع تفويض المعنى. لكن على كل، نقول انتقل من حائر إلى جاهل، والجاهل قد يعذر، وذلك لأنه ينبغي الإنسان إذا انتقل ألا ينتقل أيضا بعقله، فيبطل عقله الحاضر عقله الماضي، لأنه صعب أن يهتدي. وإنما إذا كان الانتقال والتحول على يد أرباب العلم، مصابيح الدجى وأئمة الهدى، حصل ماذا؟ حصل الانتفاع. حصل الانتفاع. واضح يا إخواني؟ نعم.
فقالوا لأنك
الله المستعان. الحقيقة يعني الهداية إلى هذه المسائل يا إخواني ليست سهلة. يعني احنا قد نعتقد ولله الحمد والمنة لارتباطنا بكتب السلف وتمسكنا بهذا قد نظن الأمور سهلة. يعني يا شيخ الحقيقة كلام تكلم في ذا الحمد لله معروف. معروف إمتى؟ معروف متى؟ أنت متى عرفت هذا؟ ثم متى فهمت هذا؟ ثم متى استقر الفهم عندك وصار محكما وراسخا؟ ثم متى ميزت الرد على أهل البدع؟ ثم هذه متى؟ إنما هذه بفضل الله أولا، ثم بماذا؟ بلزوم كتب السلف. إخوان، إن الإنسان يرفع كل شيء، وأنا أكرر هذا يمكن يكاد يكون يوميا، أن الإنسان يرفع فهم دائما كتب السلف. طب إحنا كان يكفينا كلام العثيمين، كان يكفينا المقدمة لأن فعلتها في التسلسل. أنا أريد أن تسمعوا الكثير، تسمعوا كلام شيخ الإسلام، تسمعوا كلام ابن أبي العز الحنفي، فصول نأخذها زي ما أخذنا فصل الإيمان من كتاب ابن أبي العز الحنفي، وهذا كتاب ماتع سنقرأه إن شاء الله بإذن الله، سيأتي الدور قريبا عليه بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه كتاب ماتع ونفيس، كتاب ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه. لكن حتى أثبت لكم أن هذا الكلام هو كلام السلف، وأن هذا الكلام مصدق بعضه إيه؟ مصدق بعضه، فلابد يكون لك إيه؟ يعني دايما دليل، ويكون لك دايما مستند، فلا يحصل غلو ولا يحصل جفاء ولا يحصل عدم تصور. أمس أنا أستمع، وأمس هذا مش هينتهي طبعا، أمس أنا أستمع لمقطع في أدب الطالب، يعني مقطع يعني في مجمله طيب، لو اقتصر قائله على أنه ينبغي للطالب أن يتأدب مع الشيخ، ينبغي للطالب كذا وكذا وكذا، وكان السلف يتأدبون مع العلماء وكذا، وهذا أمر صنف في مصنفات، شيء طيب يعني، هذا شيء طيب. لكن حقيقة الشيخ صاحب المقطع يعني انتقل من هذا الأصل الجميل الطيب إلى مسألة غلو، بحيث إيه؟ أنا كطالب سأنتقد ما لا ينبغي انتقاده، لأنني سأنتقد على وجه وجوب كذا وتحريم كذا. الشيخ يقول ويبكي بقى على أداب الطالب اليوم، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي إن الطالب ممكن يشرب بين يدي شيخه، اللي هي إن الطالب ممكن يخرج من المسجد قبل شيخه. ودائما هذا الشيخ يقول يعني أدركنا من أدركنا. أنا ما أدري هو أدرك مين، يعني إحنا أدركنا الذي أدرك هو، يعني إحنا أدركنا الفوزان، الواحد جالس الحقيقة مستند على الجدار ويمد رجله، يكاد يكون المسجد كله هكذا يعني من الأطراف، مش يعني لابد عند الفوزان مزمن تجلس جلسة في هذا. طيب في ناس لها أعذار، ليست استهانة، في ناس لها أعذار، يصح أن تمد يدك في رجلك في الصلاة ولا ما يصح؟ واحد ما تمكن من القعود في الصلاة إلا على هذا الوجه، يصح ولا ما يصح؟ طيب من باب أولى يصح أن أجلس هذا في مجلس العلم. صحيح إذا لم يكن هناك داعي فاقترب من الشيخ وتأدب وكذا، شيء طيب، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. لكن حكم ذلك ماذا؟ هيكون أدب كمالي مستحب، لكن أعطيك صورة على أنها قلة أدب وأنها محرمة وأنها تفهم مني هذا. طيب وقد كان الطلاب لا يخرجون قبل الشيخ، أنا ما أدري ماذا هذا، إحنا عندي شيخ ابن باز ما رأينا هذا، العثيمين ما رأينا هذا، الفوزان ما رأينا هذا، الطلاب يخرجون انتهى الدرس يخرجون قبل الشيخ ولا شيء. قال ابن عمر أن ما كان يخرج قبل النبي، هذا أدب التزم ابن عمر في نفسه، لكن غير ابن عمر كان هذا ما يفعل هذا؟ كان الصحابة ما يخرجون قبل النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس علم في مجالس كذا؟ فجعل هذا أدب ونبكي عليه، كأن الطالب إذا خرج قبل شيخه صار قليل الأدب، ينبغي للطالب أن يبقى حتى يخرج الشيخ. طب أنا أقول لك إلا رأيته على مدار 7 سنوات من 7 حلقات الشيخ ابن باز ينتهي درسه فيسارع كثير من الطلاب ليحجز مكانا عند السيارة في الخارج ليكون أول السائلين للشيخ إذا دخل السيارة قبل الشيخ، والبعض يلتف حول الشيخ يمين شمال قدام. ماشي يا أخواني، أن نعرض المسألة مسألة أدب، والأدب هذا كمال، وينبغي كذا وكذا 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 إلى آخره، وأن الإنسان يتأدب، ما يقلب الصفحة بكذا، ما يشرب بين يدي شيخه شربا يدل على الاستخفاف. إنما رجل يشرب ماء، محتاج يشرب ماء، إيه الإشكال؟ رجل عنده عذر يحتاج يمد رجليه، خصوصا إذا كان مجلسه طويلا، إيه الإشكال؟ طالما أنه لا يخرج عن حد الأدب، يعني لا نجعل الأدب مع الشيخ أعظم من الأدب مع الله في الصلاة، ونفرق بين أدب مستحب وكذا وبين ما يجب على الطالب ويكون قليل الأدب إذا فعله مع شيخه وغير ذلك، نفرق. طيب أنت تقول هذا، ارفع ذلك للسلف، ارفع ذلك للعلماء. لو قلنا شيئا يا إخواني، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. الأثر هذا يوارد عن النبي، يوارد عن الصحابة، يوارد عن التابعين، يعني نجعل جملة ما نقدم للناس مسندا، سواء تعلق بأداب، سواء تعلق باعتقاد، سواء تعلق بأحكام، سواء تعلق بكذا، المهم ارفع أمرك إلى السلف دائما. لكن المشكلة في الاستحسان أو الفهم لشيء ما بغير قاعدة وبغير إسناد، فأقع في غلو أو أقع في جفاء. نعم.
وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، فقالوا لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل،
إنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، أما لو قلت أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. يعني فرق بين الماضي والإيه والمستقبل. ففي المستقبل ممكن لا أعطيك درهما إلا أعطيتك بعده، ما في إشكال، لكن لا أعطيك درهما إلا حتى أعطيك قبله درهما يقول هذا ممتنع. وهذا التمثيل،
وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل.
نعم، ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، عبارة الجويني لا أعطيك درهما إلا أعطيك لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما حتى أعطيك، لا ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، هذا صحيح. لكن لا أعطيك درهما لا أعطيك حتى أعطيك قبله أعطيك قبله درهما فهذا ليس بصحيح. لا أعطيك لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله، التعبير بأعطيك حتى أعطيك قبله هذا ممتنع. لكن ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، حينما أعطيك درهما سأعطيك قبله درهما، قال فهذه موازنة صحيحة، أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، يعني أقدم درهما ثم أعطيك هذا الدرهم، فهذا ممكن. نعم.
وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع، لم ينف الماضي حتى يكون لم ينف الماضي حتى يكون قبله ماض، فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع.
نعم. ثم قال
ثم قال تعليقا على قول الطحاوي، قال قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. قال ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنع في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه، وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات،
يعني كونه فعالا. نعم.
وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن.
نعم.
الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا.
طيب، هذا كلام ابن أبي العز وهو كلام واضح. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم بما ذكرناه من هذه المسألة المهمة. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.